أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، نودع اليوم عاما ونستقبل عاما جديدا. قبل قرون من الزمن أضاء سماء مدينة يثرب نبينا صلى الله عليه وسلم مبشرا للأمة بهذا النور الساطع، ولذلك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة الطيبة المباركة بالفرح العظيم من أهالي يثرب، وتعالت أصوات التهليل والتكبير وأهازيج الأطفال بالأناشيد الرائعة والممزوجة بالحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وبدأت منذ ذلك التاريخ رحلة الأمة في مسيرتها الحضارية، الهجرة النبوية الشريفة. هو حدث غير مجرى التاريخ، إنها المنطلق العالمي والموقف الحاسم في تاريخ هذه الأمة، وكلما تحقق من منجزات ونجاحات وانتصارات محسوب عليها وراجع إليها. هذه المرحلة العظيمة مرحلة انتقال من أرض حجبت عنها أنوار الهداية والمعرفة إلى أرض سطع بها نور الإسلام بما يحمله من قيم الحق والمساواة والعدل. إنها الحدث العظيم الذي برهن على نتائج الصبر والثبات على المبدأ. إنه الحد الفاصل بين الباطل وطغيانه، وبين الحق وعدالته وسلامته وسماحته. الهجرة النبوية الشريفة إنها تضحية كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته المهاجرين الكرام، عندما تركوا الأرض والمال والأهل في سبيل الدفاع عن الدين الجديد بكل إيمان وعزيمة. فالهجرة قيام الدولة العربية الإسلامية على أسس حضارية راسخة وسليمة، رسمت للحياة العربية وجها جديدا مشرقا في كل شيء. في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي نتحدث حول المعاني والدروس والعبر التي تحملها هذه المناسبة العظيمة، ونفتح بإذن الله رب العالمين حوارا شيقا مع ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ رمضان الدكتور رمضان إسحاق الزيان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله.
أهلا بك مرة أخرى شيخنا الفاضل. ولو قبل أن نبدأ حوارنا حول الدروس والعبر حول هذه الهجرة النبوية الشريفة، لو نتعرف منك شيخنا الحبيب عن نبذة تاريخية سريعة لما كان عليه حال العرب والمسلمين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الفاضل عبر هذه الإذاعة المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إنه ليوم عظيم، الحدث الجليل نتحدث عنه بداية التاريخ الهجري للأمة الإسلامية. نعم، قبل ذلك كانت قبل مجيء الإسلام معروف كم كان العرب مشتتين ومفرقين، يقوم بينهم النزاعات والنعرات، تقوم بينهم الحروب على أتفه الأسباب. ثم جاء الإسلام دين الله العظيم الخاتم، رفع بأمة العرب ورفع هؤلاء إلى مصاف فقية الأمم بعد رعاية الغنم. وهذا الدين الذي رفضته قريش، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن قريش ومكة إلى الطائف، ثم كما هو معروف عاد للأسف وقد ابتلي ابتلاء عظيما في هذه الرحلة السماوية، إلى أن الله سبحانه وتعالى أذن له بالمخرج، وهو كان اسمه يثرب اللي هي المدينة المنورة، بالهجرة هو وأصحابته الكرام. ومن هنا نجد أن هذه الهجرة هي عبارة عن خروج قصري، نعم من أحب بلاد الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا، البقعة المباركة، الكعبة المشرفة، محور الكرة الأرضية كلها. لكن هذا الخروج كان خروجا لأجل إقامة الدولة ومن أجل الدين ومن أجل التضحية والفداء ومن أجل هذا الجيل الذي حمل هذا الدين. عشرات من المهاجرين يستقبلهم الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الأولى والثانية في المدينة المنورة لكي يبدأ نور الإسلام ساطعا بإقامة الدولة للبشرية جمعاء على أسس العقيدة الإسلامية وليس على أسس أخرى غير هذه العقيدة. ومن هنا نقول أن حادث الهجرة الإسلامية، حادث الهجرة النبوية، جعل الأمة الإسلامية أمة تبدأ على واقع الأرض تقيم هذه الدولة التي هي دولة الإسلام العظيم بإذن الله تعالى، ستكون إن شاء الله مشرقة إلى قيام الساعة.
فتح الله عليك. إذن هذه لمحة يعني سريعة لما كان عليه العرب قبل الإسلام، وقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العذابات والألم قبل الهجرة إلى مدينة يثرب. لكن يعني قبل أن يؤسس نبينا صلى الله عليه وسلم لوجود دولة عربية إسلامية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى في المدينة المنورة، هنا سؤال شيخنا الفاضل يطرح نفسه وكثير من المؤرخين كذلك يتساءلون: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين وقد أرسله الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية، لماذا لم يتح له المجال واسعا ولم يفرش له الطريق معبدا لدعوته هذه؟ لماذا تجمع له كل قوى الشر كي تهبط هذه الدعوة وتسقطها وتفشلها؟ ما هي الحكمة من هذا الجهاد الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بداية الدعوة إلى الدين المبارك؟
الأخ الفاضل والمستمعين الكرام، هذه سنة الله في كونه. الله سبحانه وتعالى عندما يستخلف البشر يجب أن يبتليهم ويمحصهم، وهنا يكونوا إذا استحقوا هذا النصر يؤهلهم لكي يكونوا منصورين. وهنا جاءت كل هذه العذابات لكي تصيغ هذه الشخصية الإسلامية التي كانت قبل الإسلام لا تعرف عن دين الله سبحانه وتعالى شيئا إلا المصالح الدنيوية فقط والمنافع، ومن ثم المكاسب التي تكون مردودها مادي سريع ينتهي إلى عالمية هذه الرسالة. نعم. إلى حمل هذا الدين الخير العميم. يجب أن يكون أصحاب هذا الدين يفهموا جيدا بأن الذي يتعامل معهم هو الله سبحانه وتعالى، لا يتعامل معهم بشر. ونقول بأن هذه الإفلاءات كلها صارت والآن تصير بإذن تعالى، صارت سابقا لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام لكي يكونوا بإذن تعالى منقولين بالنصر المؤزر لقيام الدولة الإسلامية والعودة بعد سنوات من 7-8 سنوات.
نعم.
فتح مكة ليعود كريما عزيزا ليقيم الإسلام حتى في مكة. والآن نقول أيضا ربطا لهذا الأمر، والأمة الآن تمر في مخاض وتمر الآن بابتلاءات وتمر الآن في كما يقول فنوق الزجاجة أو قبيل الفجر الحالك، لكي يمن الله سبحانه وتعالى بالنصر المؤزر وعساه أن يكون قريبا.
اللهم نسأل الله ذلك. طيب شيخنا الفاضل، لنطلق إلى الهجرة النبوية والتي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بمثابة النبراس لهذه الأمة ولتاريخ هذه الأمة، الهجرة النبوية. لو تعطينا بعض الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة والتي تحتاجها أو تحتاجها الأمة العربية والإسلامية الآن في صراعها مع أعدائها، خاصة أن طريق الأمة الآن يعني طريق الألم، طريق المخاض العسير يعني الذي يحدث الآن للأمة الإسلامية.
أخي الحبيب، يعني هذا العنوان لوحده يحتاج إلى لقاءات طويلة. دعنا نقف على محطات سريعة منه، لأننا نتكلم عن أعظم أحداث الأمة الإسلامية القائمة على نشأتها في المدينة المنورة دولة الإسلام. لكن هنا سريعا نقول إذا ما نظرنا لأحداث الهجرة النبوية من الاستعداد، بعد أن أذن الله سبحانه وتعالى نبيه بالرحيل وأذن صحابته الكرام بالانتقال من مكة المكرمة بعدما هم مستضعفون وهم يعذبون وهم منتهك عروقهم حتى البشرية الإنسانية الطبيعية ليست فقط الإسلامية الشرعية يعني، لكنه عندما أذن لهم بالهجرة استبقاه الله سبحانه وتعالى قرابة شهرين، وعندما استأذنه عمر أذن له فخرج عمر مهاجرا معينا من أجل أن يقول الأمة جميعا أنه يجوز الهجرة الشخصية كما يشاء. لكن سبحان الكريم اختار لنبيه محمد أن يكون رفيقه أبو بكر الصديق ووضع لهم الانتقال المحكم الذي يعلمنا كيف نكون في هذا الزمان حذرين جدا. يعني ليس من العيب أن تكون حذرا، من العيب أن لا تكون منتصرا بعد أخذ الأسباب، هذا بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن أنت يجب أن تكون أخذ من الأسباب، ثم بعد ذلك انتصرت فبها ونعمت، وإن ابتليت إيه فصبرت، لكن إن شاء الله الصبر. هنا نقول في هذه الهجرة، انظر أخي الحبيب كيف محمد صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى يأخذ من الأسباب إعداد الراحلة وزاد الطريق ودل الطريق والتعمية بالمبيت علي رضي الله عنه في فراشه، والتعمية بتغيير الطريق ودخول الغار ثلاث أيام، وحتى استخدام الشباب عبد الله ابن أبي بكر، حتى أسماء الحامل التي يعني تستخدم وتعطي للأمة الإسلام شق النساء، أن تن أيضا جزء من النصر للأمة، ويجب أن يكون لكن الدور المباشر الواضح في هذه المرحلة. لذا التخطيط أخي يعني يطول، لكن الحكم كبيرة جدا، نقف فقط على المحطات منها.
قبل انتقال الحكم الشيخ الفاضل، فيما يعني تفضلت به من تخطيط محكم للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب منذ الانتقال من مكة إلى الوصول إلى المدينة المنورة، اليوم الأمة ألا تحتاج إلى هذا التخطيط وإلى هذا التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب؟ خاصة أن كثير من الناس يعني يعتقد أن التوكل هو بمثابة التواكل، وأن النصر سيأتي من عند الله تعالى، وهو لم يأخذ بالأسباب ولم يعني يعطي ولم يضحي ولم يقدم لدين الله تبارك وتعالى. الفارق ما بين هذا الأمر شيء
أخي الحبيب، يعني في هذا الأمر الفرق شاسع بين التوكل والتواكل.
نعم،
الفرق شاسع، مع أن اللفظ يعني قريب من بعضه بعضا لفظا، لكن التوكل هو عبارة عن أخذ بكامل الأسباب المادية كليا، ما أتيح إليك تأخذ بها ما دام أنها مشروعة، ثم تعتمد على الله بعد التوكل أو تمام التوكل. أما التوكل كما أشرت هو عبارة عن انتظار أن يأتيك بدون سعي نتائج، وهذا طبعا مرفوض تماما في دين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقول أن هجرة أبو بكر غير هجرة عمر، هجرة أبو سلمة وابتلاء، هجرة خبيب وابتلاء صهيب وابتلاء القضاء، النماذج كثيرة جدا. يعني لا نحتاج الآن إلا لمسات، نقول الآن يجب على كل منا ونحثر عن منثور الإسلام. يعني الآن نحن كأمة إسلامية، كشعب فلسطيني، كشعب غزي، لنا نحن إذا تدرجنا درجا من غزة وصعدنا، لنا خصيتنا في الإعداد والسعي والاجتهاد ضد هذا الحصار، ولغيرنا خارج غزة أيضا له السعي.
نعم،
والاجتهاد وهو خارج حصار، ولغيرنا من الأمة الإسلامية أيضا له، يجب عليه أن يعلم جزء من الأمة الإسلامية عليه جزء من هذا الإعداد، جزء من هذا، حتى يكون النصر كما أراد سبحانه وتعالى لأمة محمد، وليس فقط لبقعة منه أو بقعة. ومن هنا نقول من هذه الهجرة العظيمة يجب أن يكون الدرس المعلوم، أن يعني إذا بدأنا بالتخطيط اليوم للفرد أو انتهينا بالتخطيط الأسري أو انتهينا بالتخطيط الجماعي للمجموعة أو التخطيط الأمة كلها، يجب يكون مستوى التخطيط تدرج من أدنى مستوى إلى أعلى مستوى، لكنها ضل إيش شيعة الله ضمن مخالط واحد. يجب أن لا يكون هناك الخيارات المضادة أو المتناقضة. نعم هناك تناقضات، نعم هناك ابتلاءات، لكن يعني الله سبحانه وتعالى يعني يذهب هذا الخبث كله، ويبقى الأصل موجود. لذا نقول للدعاء في دين الله سبحانه وتعالى وللمسلمين الأحباء، اعتمدوا على الله بعد توكلكم، ولا يعني ولا تيأسوا. من هنا نقول هناك درس كبير جدا في عدم اليأس. محمد صلى الله عليه وسلم يعني انتهيت بكلامه إلى الطائف.
نعم،
وما قبل الطائف من ابتلاءات. هل محمد صلى الله عليه وسلم يعني عندما تعرض الحجيج لكي يعرض دعوة الإسلام، قيل أنه عرض على 14 قبيلة قبل خزرج والأوس الخزرج ولم يقبل الإسلام، ثم في 15 كما وردت الأخبار قبل الأوس الخزرج، وفي سبعة من نفر منهم في بعد العقبة الأولى،
يعني لم ييأس.
نعم. ومن هنا نقول يجب أن لا نيأس. هذا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بكل هذا الوحي لا ييأس. فنحن الآن يجب أن نكون كشعب فلسطيني كما أشرت في الداخل أو الخارج، نعرف أن النصر قادم، يجب أن نفعل فقط باب التخطيط ونتوكل على الله سبحانه وتعالى.
وهناك شبه أو جزء في التشابه ما بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة الشعب الفلسطيني شيخ الفاضل، يعني هناك في بعض وجوه التشابه بحكم أن شعبنا قد خرج من أرضه قصرا يعني وطورد وإلى غير ذلك، ونبينا صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من جديد إلى مكة المباركة والمشرفة شرفها الله تبارك وتعالى بعد يعني سنوات قصيرة. هل هناك شيخ الفاضل يعني خاصة حتى نحن كفلسطينيين نختلف عن غيرنا من الأمة الإسلامية ككل، بحكم أننا ابتلينا بهذا الاحتلال وهذه الأرض أرضنا طبعا ونحن نقطن عليها. هل هناك يعني من دلائل وعبر نستفيد منها نحن خاصة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم أخي الكريم، يعني المستمعين الأحبة الأفاضل في هذا المساء الجميل، أؤكد بأننا نحن في أمس الحاجة. إن قلنا نحن كشعب فلسطين أو نحن كأبناء فلسطين داخل غزة المحاصرة أيضا، كما يعني يجب أن يكون واضح، يعني حتى الحصار مر به محمد صلى الله عليه وسلم في الشعب أبي طالب وخرج منه الحمد لله منصورا، ونحن بإذن الله تعالى سنخرج من هذا الحصار بإذن الله تعالى منصورين بإذن الله تعالى، شاء من شاء ومن أبى بإذن الله تعالى يقينا، يعني سيزول الحصار كما بدأ سيزول. من هنا نقول بأن على شعبنا أن يعي أن من الهجرة العظيمة أيضا هناك تشابه في خروج أهلنا أبائنا أجدادنا من أرضهم، في للأسف يعني في تخطيط دولي للأسف وتآمر عالمي وضعف أمة وغياب للأسف قيادات يعني وازن أو عفوا يعني غياب إسلام يحكم أو إلى أن وصل المؤامرة أن يخرج هذا الشعب إلى إيه؟ إلى الشتات، ومنه إيه؟ إلى مخيمات اللجوء سواء في الداخل أو في الدول الجوار كما يطلق عليها مخيمات
الشتات. نعم.
الآن أقول أن الدروس هذه يجب أن تكون في نصف عينه، وهو محمد يعود فاتحا مكة. إذا بدأنا طريق العودة سنعود إلى ذلك
مع الأخذ بالأسباب.
لابد أن نعي جيدا أن نحن شعب فلسطين في العوام التي قاربت على 70 الآن، يعني جرب كل سبل المقاومة ولم يجد إلا الجهاد في سبيل الله والذي سيوصله. ونقول بإذن تعالى في 20 سنة الأخيرة هذه وما قبلها من انتفاضة أولى وثانية والآن ما يستكملها إن شاء الله انتفاضة القدس، نقول بأن البشريات عظيمة.
نعم.
بأن العودة بإذن الله تعالى العودة المؤذرة، يعني يجب الناس تعي جيدا القضايا، قضايا النصر ليس قضايا مادية محسوسة وملموسة. الله سبحانه وتعالى إذا شاء النصر في غمضة عين يغير من حال إلى حال، لكن نعم. المهم أن نتهيأ نحن، هل نحن متهيئين أن لكي نتحمل هذا النصر بأي ننطلق به لإقامة دولة الإسلام؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نهيئ هذه الأسباب، وأن نعي أن الشتات والهجرة لا تعي نهاية المطاف، بل إنها مرحلة إذا تعالى الوصول كما خرج محمد وعاد بعد سنوات، أيضا إن كان خرج أبانا لسنوات طويلة وأجلين، لكن إن شاء الله تكون العودة قريبة. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى من مبشرات الإسلام العظيم في يعني التي تظهر الآن تقول بأن العودة قريبة وقريبة جدا. يعني لعل البعض يقول كيف ذلك، نقول لهم كلما اشتدت الأزمة يكون الفرج قريب، كلما زادت المؤامرة الدولية كلما انكشف وانفضح، كلما زاد الضغط على هذا الشاب كلما أبدع، كلما زاد الضغط على الأمة كلما خرج منها القادة الذي إيه ربانيون. القضية قضية متكاملة كليا، تبدأ بإيمان ويقين ثم بإذن النصر ثم تمكين. هذه قضية المطلوب الآن أن تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى، ثم وما النصر إلا من عند الله.
نعم.
ثقة تماما بالله، وإن كان يعني البعض ينظر، يعني أنا أشرت أنه في قربنا 70 عام، هذا لا يعني في أعمار الشعوب لا يعني ما يعني أشي. أنا أقول أذكر المستمعين القدس قرابة 90 عام بقي أسير في الصليبيين، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى هيا له الله.
نعم.
يعني القضية لا نقول أننا نريد أن نركن، لكن هذا هو التاريخ، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم في هجرته وهذا هو التاريخ.
نعم.
يعني علينا أن نستلهم العبر وأن نثبت بما تعالى من هدي الله سبحانه وتعالى.
في خضم حديثك شيخنا الفاضل عن فلسطين وعن التحرير وعن القدس على وجه التحديد عندما بقيت محتلة بل أصبحت مركزا عالميا أو مركزا لاتينيا بقيادة فرنسا وروما وغير ذلك لأكثر من 90 عاما، وفي فترة من الفترات الأخرى عندما احتل التتار بلاد المسلمين وقتلوا وشردوا وأغرقوا كتب المسلمين في نهري دجلة والفرات. ربما يسأل بعض الناس وخاصة في واقعنا اليوم المعاصر وما ابتليت به الأمة اليوم من مخاض عسير في سوريا في حلب في اليمن في العراق في كل مكان قتل وتشريد حتى يظنوا ظن أن الإسلام يعني يهدم والمسلمين لن تبقى لهم أو لن تقوم لهم قائمة بعد اليوم. هل هناك تشابه خاصة في سنن الله تبارك وتعالى بينما مرت به الأمة من مخاض عسير سابقا ثم يعني انطلقت بفضل الله سبحانه وتعالى وما تمر به اليوم من هذا أيضا المخاض العسير؟
أخي الكريم، يعني موضوع سوريا بالتحديد يعني كثير من الناس يظن بأن ما يحدث الآن هو يعني إنهاء أو انتهاء أو ضياع
الشعب الإسلامية نعم
السوري وبالتالي مقدرات الأمة الإسلامية. أنا أقول وبكل وضوح وجلاء يعني عندما تحدثنا عن ذلك قبل 10 سنوات من الآن كان الحديث يسمعه الناس ولا يصدقونه أن الملاحم ستكون أصلا في دمشق وتكون في بلاد الشام. يقول يعني أين سيذهب كل ما فعله هؤلاء الحكام من 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 خضوع وحكم بالحديد؟ أين سيذهب كله؟ ذهب وسيذهب كله. لما؟ لأن المبشرات تقول بأن هناك ظلم سيزول وأن هناك أمة ستيقظ ستصحو ستفيق ستنهض بل ستقود الأمم. وأنا أقول بأن ما يحدث الآن في الأمة نعم أنه يدم القلب، نعم أنه يحزن، لكن يدفع اليقين بأن الذي قادم هو كما أسألني بعض مباشرة. هل هذا دكتور من ضمن المؤشرات على المعركة الفاصلة؟ قلت له ما الذي يمنع أن تكون هذه مقدمة المعركة الفاصلة بيننا وبين سلطات الكفر وسلطات الإيمان؟ ما الذي يمنع؟
خاصة اليوم الذي يمنع؟ في سوريا شيخ الفاضل كل أعداء الأمة
ما الذي يمنع؟ نعم
تكالبت على نعم
يعني عندما قبل عشر سنوات أتكلم أنه كانت سوريا على ما هي على سابقة عادية
نعم.
لكن لما أتكلم الآن على السنوات الأحداث السابعة هذه أتكلم عن 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 تغيرات جذرية بزوال كل ما كان ودخول كثير على الخطوط الآن. يعني لما تكلم الآن يعني ما الذي جاء بهؤلاء القوم لكي يحاربوا هنا؟ جاء بهم سنن الكون أنهم سيقتلون هنا،
هم جاء بهم سنن الكونية،
جاء بهم النصر الذي يعني عندما ندرس الواقع الفتن والملاحم الكبرى يعني الآن يمكن أن تتكلم عن شيء يعني بدت بوادره، لكن سابقا قبل 10 سنوات كنا نحكي أقول لك تتكلم عن أشياء يعني عندما تتكلم ينطق الحجر والشجر. يا إخوانا هناك أؤكد عبر هذه الإذاعة الطيبة الحيبة على قلبي، هذه الإذاعة الحيبة الطيبة يجب أن أؤكد بأن هناك نصرين على اليهود ليس واحد. أولهما علامة صغرى ستنكسر هذه الدولة المسخ وستقوم الخلافة الإسلامية وسيبقى اليهود فيها أقل ضعفاء، هذا النصر إيه؟ علامة صغرى. أما العلامة الصغرى الكبرى اللي سيتكلم فيها الحجر هو عبارة علامة إيش؟ كبرى الصغرى، وعندها سيكون اليهود مع الدجال مع المنافقين مع بين الأسرى كلهم كما أشير إليهم في الأحاديث والأمة مع المهدي وينزل المسيح عليه السلام يقتل إيش؟ المسيح الدجال. نقول هنا هناك نصر قبل نطق الحجر،
نعم
قابل نصر حاجة أنه يعتبر على من أحداث الساعة الصغرى التي لم تظهر بعد. وبالتالي الآن نؤكد بأن هناك نصر مؤزر، وأؤكد عبر هذه الإذاعة المحترمة أن النصر المؤزر اليهود يعلمونه جيدا أنه سيكون انكسار لهم وقيام خيبة الإسلام والمقربة المقدس، يعلمونه جيدا، ولكنهم لن ينطق الحجر والشجر بهذا الزمن. سينطق الحجر والشجر أين؟ عندما يتم كما أشرت ظهور المهدي ونزول المسيح الدجال. هنا يكون إيه؟ يعني عندما تكلم كبار السن أقول لك يا أخي ما النصر متى سيأتي؟ عندما ينطق الحجر. يا أخي هذا كلام تتكلم عن علامات ساعة كبرى، هنتكلم عن وين؟ علامات ساعة صغرى بعد أصلا تكون البشرى واضحة ومقدماتها واضحة إن شاء الله.
يعني رغم القتل ورغم التشريد ورغم يعني ما تعتريه الأمة اليوم المبشرات كثيرة جدا، ونحن على موعد يعني مع النصر بإذن الله تعالى يعني قريب جدا.
يمكن أنا أذكر على عبر هذه الإذاعة الحبيبة يعني كلام بينه والدكتور نزار، والدكتور نزار أنا عملت فيه بحث أنه من كراماته يعتبر أنه محدث،
نعم
وطبعا مش محدث محدث يعني إذا كان في الأمم محدث فهو عمر
ملهم
يعني يلهم الله سبحانه وتعالى نعم. أشياء يفتح الله عليه. فبأسأل الدكتور نظام يعني الكلام طبعا قبل الاستشهاد يمكن بسنتين ثلاثة، بقول له كيف أنت شايف مبشرات النصر؟ قال لي يا أخي الحبيب شايف اللي مشغل شريط فيديو وماسك الزر وبيسرع الفيديو عشان يتفرج على الحركة سريعة؟ قال الآن نحن هكذا، مبشرات النصر سريعة جدا 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 لدرجة أن النصر قريب جدا. وفعلا أنا بعتقد العشر سنوات كمان الآن هو 8 سنوات مستشهد، أنا بعتقد 8 سنوات كمان الأخيرة بعد بعد موضوع سوريا أصبحت المبشرات لا تحتاج إلى تأكيد، بل هو كان ينظر أنها سريعة جدا. فكيف لو كان الآن بيننا الشيخ نزار ويرى ما يحدث في سوريا؟ كان قلنا إحنا الآن وصلنا إيه إلى الخط الذي سيكون فاصل قريب جدا. فالآن يجب أن نثق بدين الله سبحانه وتعالى، هو المنهج الصح
يجب أن نتمسك به سبحانه وتعالى، يجب أن نعد أنفسنا للنصر. النصر ليس نصر فقط مرتبط بأننا يعني سنحرر غزة ولا سنحرر الضفة ولا فلسطين. النصر هو عبارة عن هوة الأمة الإسلامية لخيرة البشرية. يجب أن نهيئ أنفسنا لهذا. نعم.
سؤال شيخنا، نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة تعرض لبلاء شديد وتعرض لإيذاء شديد، حتى أنه تكالبت عليه كل القبائل دون استثناء، جميع القبائل تكالبت على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تنال منه. المفارقة أو وجه التشابه ما بين هذا الخضم وهذا الأمر وبين ما تتعرض له الأمة اليوم، كل الأمم تكالبت على أمتنا لكن في النهاية نتيجة واحدة
إن شاء الله.
ليس كذلك؟
إذا وازنت أخي الحبيب بين الحادثتين، يعني أخي، يعني أخي المشاهد، يعني أخي المستمع، يجب أن يعي أننا نتكلم عن علم وليس عن فقط
نعم.
يعني أحداث أماني، لا، أتكلم عن علم يقيني جاءت بالسنة النبوية في أحد الصحيحة. أتكلم عن إيه؟ من باب العلم. إذا نظرنا إلى ما حدث في الأحزاب وما قبله في بدر ثم أحد، علمنا أن قريش علمت أن محمد في بدر يعني يمكن القضاء عليه بعد إيش؟ بعد اجتماع القبائل العربية.
نعم.
ثم في أحد عندما كان نصر في الأول ثم جاء الابتلاء، علمت قريش أنه لا نصر بالقبائل العربية إلا مجتمعة، ثم جاءت بالأحزاب لتقضي عليه، فالله سبحانه وتعالى تولى إيش؟ تولى أمر خلع هذه الخيام والقدور وإعادهم. لما؟ لأن النصر إيه كما قلنا عند الله. اليوم نقول إحنا الاجتماع كله هذا، أنا بؤكد عبر هذه الإذاعة المحترمة من انتفاضة أولى والثانية، ونحن في موعد السنة الأولى الثالثة، نقول بأن بإذن الله هذه الثالثة هي المحررة، ليس فقط الأرض للإنسان، ليس فقط الإنسان فقط بل للأمة. يجب أن نعرف نحن أبناء فلسطين أبناء غزة رأس الحربة للإسلام الآن، رأس الحربة، يعني أول المسلمين الذين يقومون بالجهاد والرباط ومن ثم يستحقون النصر بإجماع الأمة. دعك مما يتكلم باستهتار ولا يعي، بإجماع الأمة تقريبا إلا النزر اليصير أن رأس حربة الإسلام الآن والمجاهدين هم أهم مجاهدين غزة وفلسطين. لما؟ لأن بهم سيبدأ وعندهم سيكون الناصر بإقامة الخلافة الإسلامية في القدس الشريفة.
فتح الله عليك. ألا ترى شيخ الفاضل أن الأمة سابقا كانت مخدوعة ببعض أو بحكامها وبالذين كانوا يتنادون أو يتغنون بقضيتنا الفلسطينية، لكن اليوم سبحانه وتعالى أبى الله تعالى إلا أن يفتحهم وأن تسقط تلك الأوراق التي يتسترون أو يتستروا بها أمام شعوبهم، وهم يهرولون ويبكون على موت ونفوق طبعا قيادات الكيان الصهيوني الذين طبعا أخذوا أرضنا وأوغلوا في دماء أطفالنا وأبناء وأخواننا. هذه القضية ونحن نرى تساقط هذه الزعمات شيخ الفضل، ألا يعطينا درسا في أن نصدق مع الله تبارك وتعالى ونصدق مع شعوبنا وأمتنا لكي يعني نقارب الزمن في تحرير بلادنا وأرضنا شيخ الفضل؟
حبيب، يعني فيما أشرت يعني من واقع سياسي اليوم، يعني كنت أنا بأتكلم في لقاء مع الأحبة أقول لهم يعني كان زمان خايفين أخوف ما يخافوا أن يصبح الخيانة وجهة نظر، لأن أصبحت الخيانة ليست أصبحت الآن فجور وهو عبارة عن مجاهرة، والأسف عبارة عن تباهي بالفجور. فأنا بعتقد هذه مبشرة نصر عظيم جدا أنه هذه الزعامات التي يعني يدافع عنها ويتصدر وهي تسجل هذه المواقف للأسف بنذالة وخسة وحقارة تؤدي في النهاية إلى سقوطها هي. نقول بأن هذا هو سقوط منهج طريقة بدأت من سنوات طويلة. أنا أؤكد لو لم يكن هناك زعامات ليس فقط فلسطينية بل عربية وعالمية يعني أحاطت هذا المسخ الكيان المسمى إسرائيل، ما قامت إسرائيل
أساسا.
نعم. ما قامت، لكن الله سبحانه وتعالى شاء لنا أن يعني أعطينا دروسا في
كابتلاء يعني.
نعم. وقامت، لكن هم يعلمون أن القيامة هذا هو آخر قيام، يعني هو العودة، يعني بدليل أنه كبار قادة نسأل الله يرحمهم جميعا اللي كانوا يعني بيعتبروا أنه غزة جزء من تل أبيب، الله سبحانه وتعالى أعطاهم الدرس أن هذه غزة سننزل عنها. واليوم إذا نظرنا يا أخي الحبيب للجدار، يا أخي الجدار هذا أداة من آيات الله سبحانه وتعالى، ثم سيأتي يوم الأيام عليهم سيكون الجدار هذا هو عبارة عن إيش؟ يختبئون خلفه، يعني معنى الذي داخل الجدار عندنا الذي داخل الجدار ليس عندنا، ومع هذا سيسقط الجدار أيضا. نعم. يعلم جيدا هي عملية محاولات. إذن أقول هذا الأمر الآن يهيئ له من الله سبحانه وتعالى لكي يظهر وسطه الحق من الباطل، لكي يظهر الإيمان من الكفر، لكي يظهر منهج الحق من إيش؟ من الضلال. لأن أخي الحبيب لهذه الأشياء يعني يمكن الإنسان يعني يبتئس لهذه المواقف، لكن هي حقيقة الأمر تظهر إنه أن المنهج الذي يسير عليه من منهج الخيانة والنقوص عن اللي يسموها وطنية إلى وثنية، يجب أن يعلم الجميع أن الأمر هذا ما كان يظهر إلا أن يكون هذه المواقف المؤذية، يعني يجب أن يكون هذه المواقف المؤذية حتى يظهر للجميع أمر القضية ليست قضية إيش، قضية يعني انتماء سياسي، قضية هي أصلا إيش، سقوط أساسا في العمالة وإعطاء لهؤلاء ما يستحقون من تأييد ووقف، يجب أن تكون مع شعبهم وليس مع أعدائهم.
جيد شيخ الفضل، يعني لو أردنا أن نتحدث ونستعرض الدروس والعبر بالنسبة للهجرة النبوية فهي كثيرة جدا لا نستطيع يعني أن نحوزها في حلقة واحدة، لكن باستعراضنا للحدث العظيم حدث الهجرة النبوية الشريفة لابد أن ننتقل إلى دخول النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى المدينة المنورة واستقبال الموكب النبوي من قبل أهل المدينة بالفرح والتهليل والتكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم وجد المجتمع الذي استقبله استقبالا حارا استقبالا فرحا، جعل النبي صلى الله عليه وسلم وجوده في المدينة بداية لوجود كيان رسمي للعرب والمسلمين الذين أنشأوا هذه الدولة المباركة. السؤال شيخ الفاضل، الخطوات الأولى والأفعال الأولى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة والدلائل الأخلاقية والدينية من هذه الأفعال الكريمة.
أخي الكريم يعني ومستمعي الأفاضل، يعني في هذا المقام نشيل ثلاثة فقط منها.
نعم،
النقطة الأولى وهي معروفة جدا، نقطة ما يتعلق بالمؤاخاة المهاجرين والأنصار قبل طبعا اللي هو إيش اللي هو إنشاء المسجد النبوي الشريف، ثم اللي هو المؤاخاة، ثم الوثيقة التاريخية التي تحفظ حقوق المسلمين والأقليات كما يقال اليوم
المواطنة
اللي حق المواطنة هم اليهود ومن بقي على غير دين الإسلام في يثرب. الآن نقول في المسجد وضحت الرؤية بأن المقر الذي سيقيم فيه يعني سيد الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الله اختاره بناقته التي سيرت ثم أنشي وأصبح فيه مقر الحكم ومقر العبادة ومقر الاجتماع ومقر القيادة إلى آخره، وهذا يشير لأهمية المسجد في حياتنا والحمد لله يعني في غزة بالذات وفي غيرها الحمد لله بدأت يعود دور المساجد بإذن تعالى عودة حميدة من الطفولة إلى الشباب إلى شتى الأعمار بدت العودة، وهذا لا يعني أن نعيد كل الإدارات والحكم المسجد، لا، يجب أن يعود المسلم في أموره كلها إلى سبحانه وتعالى، لكن الانطلاق الفكر المسجد ثم الانطلاق إلى غيره. ثم موضوع المؤاخاة أخي الحبيب، يعني لو احنا في اشد حاجه، يعني احنا مع اشرنا سابقا من موضوع انه احنا منا من هو ليس على منهاج الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يعني ان احنا في فترات يعني نكون صغار، يعني انا سالت عن الشيعة وانا اتكلم عبر الفضائيه يعني في محاضرات نسال كل الاسئله، يعني قلت لهم بالحرف الواحد نحن لسنا الان في موعد صراع مع الشيعة،
نعم،
ولا نريد ذلك، انه اصلا في النتيجه النهائيه يعني هم الان يسموا مسلمين من جهه ومن جهه اخرى اللي يعني يستخدموا استخدامات النزاعات بيننا لكي يضعفوا الجميع. نحن الان نعرف انهم يعني لما سئلت سؤال سيكونوا اين في المعركه الفاصله، كان الجواب واضح، هم سيكونوا في مصطاف المنافقين مع ليش مع الدجال، لكن هل الان انا الآن في
الاستقطاب الطائفي؟ نعم،
الجواب لا. الآن أنا يعني ضد أي نعرة تؤدي إلى عفوا تشتيت الصف، وحتى كما أشرت يعني حتى الإخوة الذين في ضلال من أبناء شعبنا وأمتنا يجب أن نكون نحن الصدر الحنون الذي يعلم الإسلام، يجب أن يكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قائمة على أنه محمد صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني إذا مات يهودي يزعل أنه ذهبت نسمة من غير إخراج من النار، يجب يكون هذا المبدأ، يعني إحنا نريد الناس الخير، ليس نريد الناس نريد النصر من دون الناس، لا، نريد النصر للناس جميعا. ومن هنا نقول علينا أن نوضح للناس جميعا أن الأخوة الإسلامية تعني الاتحاد وتعني التفرقة، والآن في موطن فعلا إحنا كشعب مفروض يكون الاتحاد، أنا عفوا أخي الاتحاد يعني هو يعني منبوذ ومرفوض من كل أعدائنا، يجب أن نجتمع عليه حتى وإن كان مر، حتى وإن كان بدايته صعب، أو حتى إن كان نتائجه المادية الملموسة قد تكون يعني كما يقولون صعبة جدا، لكن يجب أن نخوض هذه التجربة. لماذا؟ لأنه عفوا إذا لم تؤتي بيتك الداخلي يجب أن تعلم أن ستكون إيش في ضعف. ومن هنا نقول الدرس الثاني بعد المسجد هو المؤاخاة، يجب أن يكون حقيقة بين كشعب وكأمة. الثالث وهو الوثيقة اللي هي عبارة عن نسميها الآن ميثاق شرف، إحنا الآن
نعم.
يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق العهد اللي نظم فيه علاقة بين المسلمين من جهة سواء كان مهاجرين وأنصار ولا غيرهم من من السكان المدينة
غير
اللي كان نعم. على رأسهم اليهود أو من بقي من العرب من غير إيش على غير الإسلام أو حتى منافقين، المدينة كان فيه نفاق كان نعم. منافقين. الوثيقة جاءت لكي تعلن بأن هذا الدين هو دين الحق، دين الذي إيش يقيم العدل حتى مع النفس ومع العدو. ومن هنا نقول أن هذه المبادئ يجب أن تشيع لها، أن لا يتأثر النصر، لا يتأثر النصر إذا كان عفوا أخي الحبيب، إذا كان أخ الشقيق لا يحب لأخيه الخير أو لجاره الخير، من أين سيأتي النصر؟ يعني كما شرط الأخوة يجب أن تكون موجودة، كمان يجب أن نعرف أن لا يمكن نكون يعني فرح بأخذ حق أخي، يجب أن تفهم أن الظلم هذا ظلمات. القضية أخي حبيب يعني تبدأ فردية في مستواها، كل بنفسه مع أسرته الصغيرة، زوجة وأبناء وأولاد وأسرة كبيرة شوية من سمي العائلة، وأخي الحبيب الذي لا ينجح في أسرته الصغيرة لن ينجح في أسرته الكبيرة، الذي لا ينجح في أسرته الكبيرة لن ينجح في شعبه ولأمته.
نعم.
القضية تراكمية يعني لا نستطيع قفز، يعني عفوا لا تقول أنا والله أنا ممكن أألف أمة إسلامية وأصلا فيش أساسا جماعات إسلامية قائمة بالإسلام.
نعم.
طب هي ناس هذه الدولة مش من جماعات إسلامية
بالضبط.
طيب الجماعات الإسلامية هذه مش بدها تكون من أسر إسلامية، يجب البداية هي فرد أسرة، هي البداية أساسا. لذا نقول في عبر هذا الموقف الذي نقول له كل أبناء شعبنا كل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة، والدروس هي المهمة في هذا، نراجع أنفسنا أين نحن، كل منا أين نحن في عامه الماضي، أين ذهب، أين صار، أين حقق، أين أخفق، أين سينطلق في العام إن شاء الله الهجرة القادم بناتا من هذه الدروس سواء كان في الهجرة أو قيام الدولة الإسلامية في مدينة منورة.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفضل، يعني المعاني والعبر كثيرة، ولكن لو وقفنا عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا الحديث النبوي يعطينا درسا بليغا لابد أن نفهمه فهما عميقا حتى نطبقه في حياتنا، ونحن على وجه التحديد نواجه أعتى عدو يحتل الأرض ويسوم شعبنا أشد العذاب والاضطهاد دون أي وازع أو ضمير.
أخي الحبيب، يعني هنا في الحديث هذا نشرح أول ثم نزيل اللبس
فضل.
ثم نؤصل.
نعم.
أول هذا حديث صحيح مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد بعد انتهاء الهجرة النبوية الشريفة، بمعنى يعني انتقل المسلمين المضطهدين من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ثم بقوا من عام الأول الهجرة إلى العام السابع إلى أن جاء موعد فتح في عام الثامن الهجرة النبوية، العام الفتح مكة ثم عادوا فاتحين.
نعم.
الآن عندما عند هذه العودة انتهت الهجرة التي إيش كانت قبلها لأن أصبحت مكة أرض إسلام، الآن السؤال بطرح نفسنا إحنا كفلسطيني الآن، هل هناك إمكانية أن نهاجم من هذه الأرض على اعتبار البعض للأسف الفهم البسيط أنه لا نستطيع إقامة حدود الله على أرض فلسطين، نعبد الله في مكة ولا في المدينة ولا. هذه بساطة وسذاجة عجيبة جدا. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الهجرة انتهت بعدما إيش انتهت بنصر المسلمين بالعودة وين إلى إيه أصبحت مكة أرض إسلام.
نعم.
هل يجوز للمسلم أن يخرج من أرض الإسلام هو خرج منها أرض كفر؟ عند مهاجرة كانت أرض مع الكفار أرض كفر، لكن بعد أن أصبحت هناك أرض إسلام لا هجرة منها إقامة فيها، إلا أن أرض فلسطين أرض إسلام. يجب أن لا نفهم مطلقا أنه يجوز الهجرة منها، بالعكس يتم في خبثها هذا أرض فلسطين. يعني أنا من الناس الذين يقولون بأن هذه الليالي التي كل ليلة نقضيها على أرض فلسطين أرض غزة نحصل من الأجور ما لا يحصله أحد على وجه الأرض، حتى عباد عند الكعبة لا يحصلون حتى في الروضة الشريفة.
نعم.
بماذا؟ بصبرهم ورباطهم على أرض الإسراء والمعراج من ضمنها غزة وفلسطين عامة والقدس وما حوله إن شاء الله. نصلي إخواننا في الضفة الغربية الحبيبة أن يثبتهم في القدس الشريف على هذه الانتفاضة القدس، بإذن الله ندعمهم ونقف معهم وإن شاء الله تكون النصر حليفهم في قبل انتهاء هذه الانتفاضة إن شاء الله. نقول إن هل يجوز الهجرة من أرض فلسطين؟ الجواب لا يجوز، بالعكس من خرج من أرض فلسطين يجب أن يعي أنه لم يوفق للرباط. فالله سبحانه وتعالى حرمه من أجل المرابطين فأخرجه. لذا كثير من الناس يقول والله لو في معابر ما تلاقي حد في غزة. قلت له أعتقد مش هلاقي اللي زيك بس. خلينا نقولها بالعامية مش هلاقي اللي زيك بس. اللي زيك كله هيطلع. بس الناس اللي قاعدة هنا وهي مرابطة. الناس الجالسة في غزة وهي مرابطة تعرف ماذا تعني. لو فتحت كل الحدود لن تترك غزة. ولن تترك فلسطين. لماذا؟ لأن هي تعي جيدا. أنه هو الآن يرابط وبرباط يأخذ وجوه العالي. لذا نقول هل يجوز الهجرة؟ لا يجوز مطلقا الهجرة إلا لمن كما قلت أصبح خبثا فأنفته. لكن من وفقه الله سبحانه وتعالى وصلى سبحانه وتعالى أن يجدد نية الرباط جميعا نحن
نعم.
أبناء فلسطين عامة وغزة خاصة أننا لسنا جالسين مكرهين. نحن جالسين نعرف أن بخروجنا يتمكن عدونا من هذه الأرض. نعلم جيدا من خروجنا نخذل الإسلام وأرض المسلمين. نعلم جيدا من خروجنا نكون خرجنا من رأس حربة الإسلام للنصر. وإنت ثم نقول بأننا جالسون مرابطون. وأنا قلتها لطلابي عندما ارتخشت من المدينة المنورة قلتها بكل وضوح اللهم لا تعيدني للسعودية إلا حاجا أو معتمرا. لما؟ لأنني لا أريد أن أعمل لا مدرسة ولا معلمة ولا محاضرا خارج غزة. والحمد لله أعمل يوما خارج إلا بس في الحج والعمرة. لما؟
الحمد لله.
قناعة أنه نحن الآن لسنا في هجرة. نحن في إقامة لأن نحن في أرض إسلام. من الذي سيهاجر الآن الذي سيهاجر لنا من هو في أرض كفر؟ في أوروبا كان تعبان ذا كان في أمريكا تعبان. إذا هو في أرض غير إسلامية أما المسلم يترك أرض الإسلام ويهاجر منها هذا فهم إيش ماله؟ فهم مغلوط تماما.
أخيرا شيخ الفضل ونحن نودع هذا العام الذي مضى إلى الله تبارك وتعالى بكل ما فيه من أعمال من خير من شر وغير ذلك ونستقبل عام جديد. كلمة توجهها لكل من يسمعنا في استقبال هذا العام الجديد حتى الله تبارك وتعالى يمن علينا بالخير وبالنصر والتمكين بإذن الله تعالى لنا ولديننا ولأمتنا بإذن الله تعالى.
سبحان الخلاق ما بدأ شيء إلا أن ننتهي.
وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى.
مضى حيث سريعا معكم نعم. أيها الحبيب أقول الإخوة الأفاضل المستمعين الكرام عبر هذه الإذاعة الطيبة الحبيبة المباركة التي فيها دعوة الله سبحانه وتعالى وذكر وطاعة أقول بأن أولا الله سبحانه وتعالى امتن علينا أن وصلنا إلى نهاية عام فنرجو في هذه الليلة أو غدا بالكثير إن بقي طبعا اعتبر أنه يمكن يوم الأحد وأول يوم أيام السنة الجديدة 38 أقول يجب أن يكون هناك كشف حساب
نعم.
كشف حساب ذاتي لكل شخص ولكل أسرة صغيرة وكبيرة. كشف حساب سينبني عنه أشياء إما إيجابيات يشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقه إليها طاعات وفق الله سبحانه وتعالى فعملها سباق في الخير أبلى فيه بلعا حسنا فهنيئا له. يجب أن يكون مؤمن بين صبر وشكر شاكرا صابرا فيما وفق يحمد الله سبحانه وتعالى. لكن في كشف الحساب يجب أن يكون هناك وضوح أننا نحن بشر وعلى على الدنيا وليس في الآخرة وليس في الجنة. الآن الوضوح يقول الآتي أنك أنت مقصر. أين القصور؟ أين الخلل؟ أين النقص؟ هنا الجرأة أن تبدأ ذاتيا أسريا مع جماعتك مع أهلك مع مؤسستك إن كنت قائد مؤسسة مع حتى قائد جماعة مع جماعتك أن تكون جريئا في أن هناك أخطاء تستغفر تتوب تعود الله سبحانه وتعالى ترد مظلم لأهلها تجدد العهد مع الله النية للرباط مرة أخرى تجتهد أن تدخل العام الجديد لأنك قد يعني الآن نتكلم قد لا نعلم من سيسمعنا العام القادم قد لا نحضر العام القادم لكن المهم أن يكون كشف الحساب الذي انتهى إن كان فيه قصور بعد شكر الله على النعم أن يكون فيه عودة للتصحيح وحمل نية التصحيح لأن حمل هذه النية يؤجر عليها. ومن ثم أقول عبر هذه الإذاعة كل عام وأنتم بخير تقبل الله منكم الطاعات وثقوا بالله سبحانه وتعالى أن تقاكم في أرض الشام ثم تقاكم في أرض فلسطين ثم تقاكم في أرض غزة ثم تقاكم إن شاء الله مجاهدين مرابطين بإذن الله تعالى فاتحين تعالى الأقصى بإذن الله تعالى. اللهم آمين.
اللهم آمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مستمعينا الكرام لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور رمضان إسحاق الزيان أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في العام القادم بإذن الله رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.